بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين. السؤال 48: من الذي يجب عليه الحج وما الحكمة فيه؟ الجواب: وبالله التوفيق، اتفق المسلمون على ما ثبت في الكتاب والسنة من وجوب الحج، وأنه أحد أركان الإسلام ومبانيه التي لا يتم إلا بها، وعلى ما ورد في فضله وشرفه وكثرة ثوابه عند الله، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وقد فرضه العليم الحكيم الحميد في جميع ما شرعه وخلقه، واختص هذا البيت الحرام وأضافه إلى نفسه، وجعل فيه وفي عرصاته والمشاعر التابعة له من الحكم والأسرار ولطائف المعارف ما يضيق علم العبد عن معرفته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، قد استفتح الشيخ رحمه الله الكلام على كتاب الحج، واستفتحه بنظير ما استفتح به كتاب الصيام قبله وكتاب الزكاة قبلهما، وهو السؤال عن الحكم والحكمة. ورأينا غير ما مرة أن الشيخ رحمه الله له عناية بإبراز حكم الشرع ومقاصده والتنبيه على ما لذلك من أثر. وهنا على ذلك النسق سأل عن حكم الحج والحكمة فيه، وجاء بجواب جامع لحكم الحج والتنبيه على أصول أو كليات من ما فيه من المحاسن والمقاصد الشرعية الجليلة. فهو بإجماع المسلمين وبدلالة الكتاب والسنة أحد واجبات الإسلام وأحد أركانه العظام الذي لا يتم إسلام العبد إلا به، قد جعله الله تعالى متعلقا ببيته المعظم الذي أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم. قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فسماه سبحانه وتعالى بيته، قال الشيخ أضافه إلى نفسه وجعل فيه وفي عرصاته والمشاعر التابعة له من الحكم والأسرار ولطائف المعارف ما يضيق علم العبد عن معرفته. لكن يجتهد العلماء في التنبيه على طرف من تلك الحكم والمقاصد والأسرار واللطائف، والشيخ هنا في كلامه استخرج أو تكلم عن 4 من المعاني الكلية التي كل واحدة منها تندرج تحتها حكم ومعاني وأسرار جزئية، نأخذها إن شاء الله تعالى واحدة واحدة.
قال رحمه الله: وحسبك أنه جعله قياما للناس به تقوم أحوالهم ويقوم دينهم ودنياهم، فلولا وجود بيته في الأرض وعمارته بالحج والعمرة وأنواع التعبدات لآذن هذا العالم بالخراب، ولهذا من أمارات الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته وتركه بعد زيارته، لأن الحج مبني على النحو.
هذا الأمر الأول الذي يدخل في حكم الحج وأسراره ومقاصده أشار إليه بقوله: حسبك أن الله تعالى جعله قياما للناس. ومعنى كونه قياما للناس عند عامة المفسرين أنه جعله قواما للناس تقوم به شؤونهم ويحجز بينهم، كما يحجز السلطان بعض الناس عن ظلم بعض. وهذا المعنى هو المشار إليه في قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فكون البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد قيام للناس، هذا معناها عند أكثر المفسرين ما ذكرناه من أنه قوام للناس يحجز بعضهم عن بعض حيث إذا دخل أحدهم إلى الحرم أمن على نفسه وماله، وإذا تقلد قلادة أو كان في الأشهر الحرم أمن أيضا على نفسه وماله. وعلى هذا يكون معنى الآية قياما للناس، أي للناس في الجاهلية قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام وكد بعض هذه المعاني وألغى بعضا، لذلك قال بعض المفسرين إن حكمها منسوخ. لكن كلام الشيخ رحمه الله فيه إشارة إلى معنى آخر قريب من هذا، وهو ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو ترك الناس الحج كلهم، لو ترك الناس كلهم الحج لما نوضروا، يعني لما أخروا. وفي لفظ قال: لو ترك الناس زيارة هذا البيت لسقطت السماء على الأرض. وربما ربط هذا المعنى من بعيد مع قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والتنبيه المقصود هنا أن هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس ليس هو معنى الآية، فإن معنى الآية ما ذكر وهو مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره، لكن يمكن أن يؤخذ منه بالاستنباط أو القياس أو التنبيه على ما هو أعم منه، أنه كما جعل الله تعالى هذا البيت قياما للناس في أمورهم في الجاهلية، هو أيضا قيام لغيرهم إلى قيام الساعة، وبه قيام السماوات والأرض. وهذا الذي يدل عليه ما أثر عن ابن عباس. وابن القيم رحمه الله وغيره يربطون هذا الأثر عن ابن عباس بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكعبة تهدم في آخر الزمان، قال: كأني أنظر إلى ذو السويقتين من الحبشة يهدمها حجرا حجرا. ولما كان في هذا في آخر الزمان إشارة إلى خراب العالم وربط مع الكعبة، ووجد في كتاب الله تعالى ما يدل على أن هذا البيت قيام للناس من مجموع هذه النصوص مجتمعة، يؤخذ منه أن هجران الناس للبيت الحرام قد يكون سببا في خراب العالم وزواله، والمقصود بهجرانهم له هجرانا رغبة عنه، وليس هو الهجر الذي يكون لمانع أو لعارض. قد حصل في تاريخ الإسلام أن الناس منعوا من الوصول إلى البيت، فربما ترك الطواف به في بعض الأزمان، وحصل قريبا عندنا في وقت الوباء أن منع الناس من الوصول إلى البيت وترك الطواف به. هذا لا أثر له في هذا المعنى الذي نقول، لأنه ترك للبيت لا رغبة عنه، وإنما لمانع يمنع من الوصول إليه. لكن الذي ذكره ابن عباس وابن القيم وذكره الشيخ ابن سعدي هنا هو: لو أن الناس تركوا البيت الحرام رغبة عنه لكان ذلك إذانا بخراب العالم، ولذلك جعل هدم البيت علامة من علامات قرب القيامة. وهذا المعنى إذا ثبت بمجموع هذه النصوص يدل على عظمة البيت الكريم، ويدل على بعض من حكمة الله تبارك وتعالى في أن أوجب على الناس أن يزوره مرة في العام، على كل مسلم أن يزوره مرة في عمره إن استطاع ذلك كما سيأتي في شروط الحج. نعم.
قال رحمه الله: لأن الحج مبني على المحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلها.
فمن نعم هذا الثاني، وهو قوله إن الحج مبني على المحبة والتوحيد، فأعظم العبوديات التي يراد تحقيقها من الحج عبودية التوحيد وعبودية المحبة، وسيشرحهما الشيخ واحدة واحدة، يبدأ بمعاني التوحيد في الحج ثم يشير بعد ذلك إلى معاني المحبة فيه.
قال رحمه الله: فمن حين يدخل فيه الإنسان يقول الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال هذا الذكر وتوابعه حتى يفرغ. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن قول الملبي لبيك اللهم لبيك التزام لعبودية ربه، وتكرير لهذا الالتزام بطمأنينة نفس وانشراح صدر، ثم إثبات جميع المحامد وأنواع الثناء والملك العظيم لله تعالى، ونفي الشريك عنه في ألوهيته وربوبيته وحمده وملكه، هذا حقيقة التوحيد.
نعم، إذن شرح وجه كون الحج مبنيا على التوحيد، وذلك من أول ما يدخل في الحج، لأن الحاج أول ما يبدأ به بعد أن يحرم بالحج أن يشرع في التلبية، والتلبية هي شعار الحج، كما أن التكبير هو شعار الصلاة، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم التكبير حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. فمن يوم أهل بالحج يوم التروية اليوم الثامن إلى أن يرمي جمرة العقبة وهو يلبي أو يهل بالتلبية التي مضمونها تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل والثناء عليه بأنواع المحامد والكمالات. ولذلك يستعمل بعض المعاصرين من أهل العلم عبارة حسنة في هذا، هي قولهم إن الحج مدرسة للتوحيد، وهو كذلك، فإن من أعظم مقاصد التوحيد التي يتعلمها الإنسان فيه إفراد الله جل وعلا بما يجب إفراده به من خصائص الألوهية والربوبية، ومما يختص به سبحانه وتعالى من أنواع الأسماء والصفات والأفعال. والإشارة إلى هذا في التلبية نفسها اللي هي شعار التوحيد، لبيك اللهم لبيك، ولبيك معناها تثنية تكرير، وليست تثنية المثنى اللي هو الواحد والواحد، فإن التثنية في العربية قد يراد منها المثنى الذي هو قسيم الجمع والإفراد يعني الاثنين، وقد يراد به التثنية التي هي التكرار. ومن التثنية التي هي بمعنى التكرار التلبية هنا، فهي لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة، لأن كلمة لبى فيها معنيين اثنين، فيها معنى التلبية وهي الإجابة، وفيها معنى اللب وهو الملازمة. فأنت تقول لله جل وعلا إنني أجيب داعي طاعتك وألتزم ذلك، وتكرر هذه الإجابة وهذا الالتزام مرة بعد مرة، ثم تقرن هذه الإجابة وهذا الالتزام بالتوحيد الخالص لله عز وجل ونفي الشريك له، لا شريك لك، ثم يقول إن الحمد والنعمة لك والملك. هذا إثبات كمال الحمد وجميعه لله تبارك وتعالى، وكذلك إثبات النعمة لله تبارك وتعالى دون من سواه، وإثبات كمال الملك لله عز وجل دون من سواه. فإذا كان قوله لا شريك لك هذا نفي، هذا تحقيق لتوحيد الألوهية، فإن قوله إن الحمد هذا يتضمن إثبات جميع أسماء الصفات والكمال لله عز وجل، وقوله والنعمة والملك هذا فيه توحيد ربوبية الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت هذه الكلمة جامعة لأنواع توحيد العبادة كلها. ومن لطيف هذا الباب وعظيمه وجليله أن جابر رضي الله عنه لما وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل المشهور اللي وصف فيه وصفا دقيقا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج بطوله في صحيح مسلم، قال جابر رضي الله عنه فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك إلى آخره، فسماها جابر رضي الله عنه التوحيد. وهذا من فقه وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المعاني الجليلة. ولذلك فكان حقا وصوابا قول الشيخ رحمه الله بعد أن شرح مدلول التلبية قال وهذا حقيقة التوحيد. فأنت إذا فهمت مدلول التلبية وأنها تشمل حقيقة التوحيد، ورأيت جعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها شعار الحج، وكان عليه الصلاة والسلام يرفع بها صوته ويقتدي به أصحابه رضي الله عنهم، وكلما على شرفا أو نزل واديا جدد هذه التلبية وإعلاءها والجهر بها، هذا كله يدل على أن المقصود الأعظم من الحج هو تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. وأيضا الأذكار التابعة للتلبية، وقد نبه على هذا الشيخ رحمه الله بأن قال التلبية وتوابع هذا الذكر، فحيث وجدت ذكرا في الحج كالذكر الذي يكون مع رمي الجمرات وهو التكبير، أو الذكر الذي يكون مع رفع اليدين عند الصفا والمروة أو نحو ذلك من أنواع الأذكار، فإنك تجدها آيلة إلى هذا المعنى، مما يحقق على التحقيق ما ذكر من أن أعظم مقاصد الحج هو تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: وهو حقيقة المحبة، لأنه استزارة المحب لأحبابه وإيفادهم إليه ليحظوا بالوصول إلى بيته ويتمتعوا بالتنوع في عبوديته والذل له والانكسار بين يديه وسؤالهم جميع مطالبهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية في تلك المشاعر العظام والمواقف الكرام، ليجزل لهم من قراه وكر
من قراه. القراء هو طعام الضيف، الطعام الذي يعد للضيف يسمى القراء. فقال ليجزل لهم من قراه، لأنهم أضياف الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: ليجزل لهم من قراه وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليحط عنهم خطاياهم ويرجعهم كما ولدتهم أمهاتهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم، هذا الأمر الثاني وهو بيان كون الحج تحقيقا لعبودية المحبة، وتكلم عليه من وجهين: من جهة ما للمحبوب وهو الله جل وعلا لمحبيه، ومن جهة العكس، من جهة ما يكون من المحبين لمحبوبهم الأعظم والأكبر ومعبودهم وهو الله جل وعلا. في هذه الفقرة اللي سمعنا تكلم على الطرف الأول من طرفي المحبة، ما أعده الله جل وعلا لعباده، وهو في قوله: لأنه استزارة المحب لأحبابه وإيفادهم إليه. فالله جل وعلا بنى بيته المعظم وكرمه وشرفه، وأمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج، ووعد أنهم سيأتون على رجالا وركبانا وعلى كل ضامر، وجعله مهوى أفئدة المؤمنين ومثابة لقلوبهم وأمنا لمن دخلهم، وشرع لهم فيه أنواعا من العبادات، ففيه السفر إلى ذلك البيت العظيم، وفيه الصلاة عنده والطواف بذلك البيت، وفيه المبيت في المشاعر، وفيه الوقوف للذكر والدعاء، والطواف والسعي بين الصفا والمروة، وما يلحق ذلك من رمي للجمرات والتكبير والحلق والنحر وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية، صلاة وذكرا ودعاء وغير ذلك. هذا كله يكون في أوقات متتابعة وأيام متتالية، فمن حيث يدخل الحاج في الحج وهو مشغول بأنواع العبادات، وتلك العبادات كلها فيها من المقاصد والمصالح، وفيها من كمال العبودية والذل والانكسار لله تبارك وتعالى، ما يستوجب به الحاج أن الله تبارك وتعالى يجيب دعاءه ويحط خطاياه ويغفر ذنبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعنى كونه مبرورا أن يكون صاحبه بارا فيه، متجنبا للرفث والفسوق، محققا له على الوجه الأكمل: وحسبك بعبادة يعد الله تبارك وتعالى أصحابها وعدا جازما أنه لا ثواب لهم إلا الجنة. معناها أن الله تعالى لن يرضى له ثوابا دون أن يثيب ثوابا أقل من أن ينال به جناته ورضوانه. إذن هذا الوجه الأول من وجهي المحبة أو الطرف الأول، وبقي الطرف الثاني منها وهو ما يكون من العابدين لمعبودهم جل وعلا.
قال رحمه الله: ولتحقق محبتهم لربهم بإنفاق نفائس أموالهم وبذل مهاجهم بالوصول إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فأفضل ما أنفقت فيه الأموال وأعظمهم عائدة وأكثره فوائد إنفاقها في الوصول إلى المحبوب وإلى ما يحبه المحبوب. ومع هذا فقد وعدهم بإخلاف النفقة والبركة في الرزق، قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأعظم ما دخل في هذا الوعد من الكريم الصادق إنفاقها في هذا الطريق، وأفضل ما ابتذل به العبد قوته وأفضل ما ابتذل به العبد قوته واستفرغ
قوته
وأفضل ما ابتذل به العبد قوته واستفرغ له عمل بدنه هذه الأعمال التي هي حقيقة الأعمال. فحقيقة عمر العبد
عندك حقيقة
أعمال
أعمار
بالراء.
واستفرغ له عمل بدنه هذه الأعمال التي هي حقيقة الأعمار. فحقيقة عمر العبد ما قضاه في طاعة سيده، وكل عمل وتعب ومشقة ليست بهذا السبيل فهي على العبد لا للعبد.
نعم، إذن قلنا الحج هو تحقيق لتوحيد الله عز وجل وكمال محبته، شرح وجه كونه تحقيقا للتوحيد، وأما وجه تحقيقه للمعاني المحبة فقلنا إن فيه طرفين: ما بذله المحب لمحبيه، وهو ما بذله الله عز وجل وأعده من أنواع الطاعات في الدنيا والثواب في الآخرة لعباده وزوار بيته الحرام، والطرف الثاني ما يبذله هؤلاء العابدون المحبين لربهم عز وجل، وهو نفائس أموالهم ومهج أنفسهم وقوة أبدانهم. فالحاج في الحج يبذل مالا وجهدا ووقتا وعمرا من أجل أن يصل إلى البيت الحرام ويؤدي تلك المشاعر وتلك العبادات التي فيه، فالوصول إليه يحتاج إلى نفقة، ورب حاج أنفق في حجه ما ادخره في سنين من عمره، ورب حاج وحاجة تجده ربما بقي 20 و30 سنة وهو يضم الدينار إلى الدينار والدرهم إلى الدرهم حتى تحصل له المكنة التي يصل بها إلى بيت الله عز وجل الحرام. وفيه أيضا تعب من جهة السفر، وربما عرض نفسه للخطر، وفي زمن مضى كان الناس يسافرون على الدواب وربما يقطعون طرقا خطيرة، وكان الحاج من أقطارنا هذه مثلا أقطار المغرب الإسلامي ربما يستغرق في سفر الحج ذاهبا وراجعا 6 أشهر، وكثير منهم يذهب ولا يرجع، فكان السفر إلى الحج فكان المسافر إلى الحج ربما يودع أهله وداعا من لا يراه مرة أخرى، لكن كل هذا يتحمله الحاج بفرح وشوق عظيم لبيت الله عز وجل الحرام. وفيه أيضا تعب البدن في سفر الحج وفي أثناء الحج أيضا، فإنه كما ذكرنا أيام متوالية وفيها عبادات متلاحقة ومناسك في بعضها شيء من التباعد، لكن هذا كله يفعله الحاج وهو فرح مسرور بكمال المحبة لله عز وجل وكمال الخضوع والخشوع له سبحانه وتعالى. وما أحسن قول الشيخ رحمه الله: إن هذه الأعمار وهذه الأموال التي بذلت في الحج والتعب الذي بذل في الحج هذا أفضل وأعظم وأولى ما بذلت فيه تلك الأعمار والأموال والقوى، وما بذل في غير هذا السبيل يعني في غير طاعة الله عز وجل فإنه سيكون وبالا على صاحبه. ولخص الشيخ رحمه الله هذا المعنى بهذه العبارة الذهبية التي قال فيها: إن هذه الأعمال هي حقيقة الأعمار. قال: فحقيقة عمر العبد ما قضاه في طاعة سيده ومولاه وربه عز وجل. إذن حقيقة عمر الإنسان هو تلك الأوقات واللحظات التي بذلها في طاعة الله عز وجل، هذه اللحظات التي يبذلها وهو قائم في الصلاة، والتي يبذلها وهو يقرأ القرآن، والتي قضاها وهو مسافر إلى الحج وراجع، والتي قضاها وهو يحرص على تعلم علوم الشريعة ويتحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو عمر الإنسان الحقيقي. أما ما ذهب في اللهو واللعب فضلا عما ذهب في المحرم وتتبع المعاصي فهذا كله نقص من عمر الإنسان، فليسقط أحدنا من عمره ما قضاه في ما لا منفعة فيه في غير هذا السبيل الأعظم، ولينظر بعد ذلك كم بقي له من العمر. نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا وأن يعفو عنا. نعم.
قال رحمه الله: ثم ما في ذلك من تذكر حال العابد.
هذا الثالث الذي هو المعنى الكبير من معاني الحج ومقاصده.
قال رحمه الله: ثم ما في ذلك من تذكر حال العابدين وأصفيائه من الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والصحيح أنه مفرد مضاف يشمل جميع مقاماته في الحج من الطواف والسعي والوقوف بالمشاعر والهدي وأصناف متعبدات الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن الحج ومشاعره: لتأخذوا عني مناسككم. فهو تذكير لحال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وتذكير لحال سيد المرسلين وإمامهم، وهذا أفضل وأكمل أنواع التذكيرات للعظماء، تذكيرا بأحوالهم الجليلة ومآثرهم الجميلة. والمتذكر لذلك ذاكر لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ففي هذا من الإيمان بالله ورسوله الكرام وذكر مناقبهم وفضائلهم ما يزداد به المؤمن إيمانا والعارف إيقانا، ويحثه على الاقتداء بسيرهم الفاضلة وصفاتهم الكاملة.
نعم، من حكم الحج ومقاصده هو التذكير بأحوال الأنبياء العظام في طاعة الله عز وجل واتباع مواقع مرضاته. والحج في أكثره هو تذكير لحال الخليل إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن وأفضل رسول الله عز وجل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب، وأقامه مقام إمام الحنيفية، وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم تحقيقا لوعد إبراهيم عليه السلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. وذلك لما بنى البيت المعظم ودعا لأهله بأن قال: ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالبيت بناه إبراهيم عليه السلام وأقام فيه مقامات التوحيد، ودعا الله عز وجل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل هذا البيت، ودعا له بأن يؤمن الله عز وجل أهله ويرزقهم من الثمرات. فالحج وما فيه من أنواع العبادات والمقامات كله من أثر دعوة إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان الحج مرتبطا أشد الارتباط بإمام الحنفاء، كما أنه مرتبط أشد الارتباط بتوحيد الله عز وجل وتحقيق كمال المحبة له سبحانه وتعالى، وهما المعنيين اللذين شرحا في الغرض اللي قبل هذا. وهذان المعنيين وهما تحقيق التوحيد وتحقيق كمال المحبة لله عز وجل، إبراهيم عليه السلام هو إمام الناس فيهما، فهو كما قلنا إمام الحنفاء، وهو الذي ذكر الله خبره وقصته في مناظرته لأبيه ومناظرته لقومه وتكسيره للأصنام وإلقائه في النار بسبب ذلك، وأنه سكن في البيت الحرام وأسكن ذريته فيه ليعبدوا الله تعالى ويقيموا الصلاة، فهو إمام التوحيد من هذا الوجه. كما أنه من وجه آخر هو إمام في تحقيق المحبة لله عز وجل، وذلك هو سبب أن الله تعالى أمره بذبح ابنه لما بلغ معه السعي، وكان إبراهيم عليه السلام قد بلغ سنا عالية ولم يرزق الولد، ثم إن الله تعالى ورزقه الولدين اللذين وعدهما به إسماعيل وإسحاق، وإسحاق من ولده يعقوب وهو أبو بني إسرائيل، وإسماعيل هو أبو العرب ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأنبياء من هذا الفرع أو من هذا، ولذلك الأنبياء بعده كلهم أبناؤه إما من هذا الفرع وإما من هذا الفرع. لما بلغ معه إبراهيم عليه السلام السعي، والله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، بحيث لا يكون في القلب مزاحم مع المحبوب الذي اتخذ خليلا. فلما رزق الولد عن كبر وبلغ معه السعي، وذلك أشد ما يتعلق الوالد بولده، أمره الله تبارك وتعالى بأن يضجعه فيذبحه، فامتثل إبراهيم عليه السلام لأمر الله جل وعلا تحقيقا لكمال المحبة لله عز وجل، وأن الله اتخذه خليلا. إذن ليس في قلبه ما يقبل أن يزاحم خلته لله عز وجل، ولذلك فإنه مستعد إلى أن يذبح ولده تحقيقا لهذا المعنى. وليس هذا الولد أي ولد، وإنما ولد رزقه على كبر بعد نحو من 80 سنة وهو فريد وحيد، ثم انتظر به حتى بلغ معه السعي وقرت به عينه، بلغ معه السعي يعني صار بحيث يصاحب ولده والده ويخرج معه حيث خرج. ففي هذا الحال العظيم وهي أشد ما يكون تعلق الوالد بولده، أمره الله جل وعلا بذبحه فامتثل. فلما أضجعه ليذبحه فداه الله جل وعلا بالكبش كما هو مبسوط في القرآن في سورة الصافات. فيقول العلماء في حكمة الفداء إن مصلحة الابتلاء قد تحققت، فلم يبق حاجة إلى ذبح ولده، فإنه قد أظهر كمال امتثاله لله عز وجل، وأنه ليس في قلبه في درجة الخلة شريك لله عز وجل، حتى إنه سيذبح ولده امتثالا لأمر الله عز وجل وتقديما لطاعته ومحبته. فلذلك إذن هذا يبين أن إبراهيم عليه السلام إمام في تحقيق التوحيد، تحقيق كمال المحبة لله عز وجل وتقديم مراضيه على أهواء النفس ومشتهياتها. ولذلك جعل الله عز وجل الحج ومناسكه من التذكير بأحوال هذا الإمام عليه الصلاة والسلام الذي هو إمام الحنفاء وإمام الموحدين وإمام المحبين لله رب العالمين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى وذكر به لما هم بأن يصلي خلف المقام بعد أن طاف بالبيت واستلم الركن، صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين، ولما وصل إلى المقام تلا قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إشارة إلى هذا المعنى. ولما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خص سورة البقرة لأن مناسك الحج مفصلة في هذه السورة تفصيلا تاما، فأكثر مناسك الحج وأركانه مذكورة في هذه السورة. وفي المقام قال الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، إذن دار الحج بين مقام إبراهيم ومقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ الشيخ رحمه الله من هذا المعنى هذه الفائدة الحسنة، وهو أن الحج تذكير بهؤلاء العظماء، وكأنه استعمل كلمة العظماء معرضا بالأنواع المعاصرة من التي لا مصلحة فيها وربما تكون مفسدة خالصة من جهة تذكر العظماء وسيرهم. فربما تذكروا العظماء بإقامة الحفلات المنكرة أو الموالد البدعية، وربما زعموا أنهم يستذكرون العظماء بإقامة التماثيل مضاهاة لخلق الله عز وجل أو بتعليق الصور، وهذه كلها إما أشياء ضارة مخلة بالتوحيد مخلة بما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وإما أشياء لا منفعة فيها ولا مصلحة. لكن الله تبارك وتعالى شرع تذكر هذين العظيمين هذين الخليلين محمدا وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام بأنواع أخرى من التذكير، هي أفضل وأجل أنواع التذكر، وهي الاقتداء بهما في الحج واتباع آثارهما في طاعة الله تبارك وتعالى وفي تحقيق كمال توحيده سبحانه وتعالى وكمال المحبة له وتقديم الأنفس والأموال والمهج في طاعته سبحانه وتعالى. وأما قلنا أنواع التذكيرات الأخرى التي يقع فيها الناس فإنها إما مضار ومعاصي وذرائع شرك، وإما أنها أنواع من الأعمال لا منفعة فيها. فحقيقة استذكار سير العلماء والعظماء هو الاقتداء بهم في طريق الخير الذي سلكوه، والسلوك على منوالهم والتذكير بأحوالهم في أعمالهم في جهادهم وصبرهم وصلاحهم وعبادتهم واجتهادهم في نشر الخير ودعوة الناس إليه، هكذا يكون استذكار العظماء في الإسلام وهكذا يكون الاقتداء بأحوالهم.
قال رحمه الله: ثم ما في اجتماع المسلمين في تلك المشاعر واتفاقهم على عبادة واحدة ومقصود واحد ووقوف بعضهم من بعض واتصال أهل المشارق بالمغارب في بقعة واحدة لعبادة واحدة ما يحقق الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية ويربط أقصاهم بأدناهم ويعلمون أن الدين شاملهم وأن مصالحهم مصالحهم وإن تناءت بهم الديار وتباعدت منهم الأقطار.
نعم، هذا الرابع من حكم الحج ومصالحه وهو اجتماع المسلمين، هذا الاجتماع العام وما يعقب ذلك الاجتماع من آثار ومصالح متعلقة بتعارفهم وتقاربهم وتشاورهم في أمورهم واجتماع الأقصى والأدنى وتقارب أهل المشارق والمغارب. وهذه الاجتماعات من مما سبق للشيخ رحمه الله لما تكلم على حكمة صلاة الجماعة أن بين حكم الشرع في مشروعية الاجتماع على العبادة، وأن العبادة كلما كان الاجتماع عليها أعظم كلما كانت مصالحها أكثر وكلما كانت أحب إلى الله عز وجل وأكثر ثوابا وأجرا. والذي ذكره هنا هو طرف يسير مما سبق وأن نبه عليه هنالك، فليراجعه من شاء. نعم.
قال رحمه الله: فهذا إشارة يسيرة إلى بعض الحكم والأسرار المتعلقة بهذه العبادة العظيمة.
نعم، ذكر هذه الأربعة من الحكم الكلية، وقلنا تحت كل واحدة منها أشياء جزئية كثيرة، ومن تتبع ربما يجد ما هو أكثر. والشيخ رحمه الله إنما أشار إلى هذه الجمل اليسيرة مما تكرر في كلامه وكلام غيره من العلماء، وأكثر من نبه على هذا هو ابن القيم رحمه الله، وله فصل بديع مختصر في مفتاح دار السعادة تكلم فيه على بعض أسرار ومقاصد العبادات والشرائع، وأشار إلى طرف يسير أو إلى أصول جامعة مما ذكره الشيخ هنا. فما ذكره الشيخ هنا يكاد أن يكون بسطا لما أشار إليه ابن القيم اختصارا هنالك. نعم.
قال رحمه الله: فلله الحمد والثناء حيث أنعم بها عليهم وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا. وهذه الحكم من أقوى البراهين والأدلة على سعة رحمة الله وعموم بره، وأن الدين الحق الذي لا دين سواه هو الدين المشتمل على مثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم.
نعم، هذه إشارة إلى بعض ثمرات معرفة ما في العبادات والشرائع من الحكم والمصالح. فإننا قلنا إن الله تبارك وتعالى ما شرع ما شرعه من العبادات والشرائع والأوامر والنواهي إلا لما فيها من المصالح العظيمة والحكم الجليلة. والناس في معرفة هذه الحكم مراتب، بعض الناس لا التفات له إليها أصلا، وبعض الناس لهم بها عناية بالغة واستخراج وتتبع كما فعل الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. وهنا ينبه إلى بعض مقاصد معرفة هذه الحكم والأسرار، وأن الإنسان إذا عرف هذه الأمور فإن ذلك يورثه ثمرات جليلة، منها أن يستحضر عظمة وكمال نعمة الله عز وجل عليه بهذا الدين. فالعبد العارف بالإسلام ومقاصده وما فيه من المصالح العاجلة والآجلة، هذا أكثر الناس معرفة بنعمة الله عز وجل عليه بالإسلام. وما أكثر الغافلين ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بهذه النعمة العظيمة الجليلة التي لا تعادلها نعمة، وهو في غفلة عنها. فما أنعم الله تعالى على عبد نعمة أعظم وأجل من أن جعله من أمة الإسلام، جعل دينه الإسلام ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وأكرمه بأن جعله من أهل الإسلام والسنة والتوحيد. والناس كثير منهم في غفلة عن هذا، وربما لا يرى أن الله تعالى أنعم عليه بأي نعمة، وربما يجعل من جهله وخسة نفسه وحقارة همته أن ينظر إلى من يلبس أحسن منه أو عنده هاتف أجمل من هاتفه أو سيارة أحدث من سيارته، ويرى أن هذا صاحب النعمة الحقة وذاك هو الذي اختص بأجل النعم، ويغفل عما أكرمه الله تبارك وتعالى به من نعم أخرى أعظم وأجل بكثير من تلك النعم التي تتبعها نفسه وتعلق بها قلبه. فأعظم ما ينعم الله عز وجل به على الإنسان هو نعمة الإيمان والإسلام والسنة والطاعة والقرآن. ولله در الإمام أحمد رحمه الله الذي قال: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد قوم وعد صدورهم القرآن. عزيز علي يعني شاق علي أن أرى شخصا وعى القرآن ومع ذلك يتبع الدنيا قلبه، وربما قال يذيب حب الدنيا قلبه. هذا شيء مؤسف ومؤلم، أن ترى هذا الذي أنعم الله عليه بهذه النعم الجليلة يغفل عنها ولا يشكر الله تعالى عليها، وربما لم يحمد الله تعالى يوما من عمره أن جعله الله من أهل الإسلام، وأن جعله الله تبارك وتعالى من أهل ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي ينبغي أن الإنسان إذا عرف هذه النعمة وعرف قدر الإسلام وفضله ومصالحه، هذا يورثه مما يورثه من الثمرات الجليلة أن يستحضر فضل الله تعالى ونعمته عليه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أصحابه مجتمعين فقال ما أجلسكم ها هنا؟ قالوا جلسنا نذكر نعمة الله علينا بالإسلام، أو كما قالوا. فاستحلفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحلفوا لهم، قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله تعالى قد رضي عنكم أو غفر لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد فيه أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جلسوا ذلك المجلس المبارك يذكرون نعمة الله عز وجل عليهم بالإسلام، فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد رضي عنهم أو أنه قد غفر لهم. إذن هذا مقام جليل، وإنما يحصد للإنسان بحسب معرفته بفضل الإسلام وكمال اطلاعه على ما فيه من المصالح والمحاسن والفضائل. وثمرة أخرى جليلة وعظيمة هي أن يعرف أنه دين الله الحق، وأن مثل هذا الدين لا يمكن إلا أن يكون تنزيلا من حكيم حميد. فكما أنه يعرف نعمة الله عليه وفضله عليه بالإسلام، يعرف من جهة أخرى أن هذا الدين الكامل العظيم لا يمكن إلا أن يكون دين الله عز وجل الحق، بخلاف الأديان الباطلة فإنها لا يمكن أن تشتمل على ما في هذا الدين العظيم من المقاصد والحكم والمصالح. ولهذا فإن الإنسان بقدر ما تكون معرفته بالإسلام وتفاصيله وما فيه من الأسرار والحكم وما فيه من المعاني الجليلة والآثار العظيمة، بقدر ما يستيقن أنه دين الله عز وجل الحق ودين الله الخاتم الذي رضيه لعباده المؤمنين، والذي قال فيه سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا بخلاف الذي لا يكون عنده مثل هذه المعرفة، تجده في أحسن أحواله غافلا عن هذه المعاني، ضعيفا في إيمانه ويقينه، وربما قد تجد عنده شكا واضطرابا وترددا. لكن إذا فقه الإسلام وتفقه في مقاصده وعرف أسراره وتفاصيله، فإنه لا يبقى عنده شك أن هذا هو دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لعباده.
قال رحمه الله: وأما من يجب عليه فهو المكلف.
من يجب؟
يجب عليه
من ولا ما عندك؟
من
نعم.
قال رحمه الله: وأما من يجب عليه فهو المكلف المستطيع السبيل القادر ببدنه وماله، هذا هو الشرط الخاص في الحج. ولهذا اقتصر الله على ذكره في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم، هو في السؤال سأل عن حكم الحج وعن حكمته. حكمته سبق الكلام عليها، وجاء هنا للكلام على حكم الحج ومن يجب عليه، فذكر أن الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لكن وجوبه يتعلق بمن تحققت فيه هذه الشروط، وهي أن يكون مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، فلا يجب على مجنون ولا يجب على صبي دون البلوغ. والشرط الثاني أن يكون مستطيعا للسبيل، وسيأتي شرحه. والشرط الثالث أن يكون قادرا ببدنه وماله، لأن الحج فيه سفر في الغالب، غالب الناس من غير حاضري البلد الحرام سيسافرون، والسفر يحتاج إلى صحة في البدن وإلى مال ومؤونة. فمن اجتمعت في هذه الأمور بأن كان مكلفا وكان مستطيعا للسبيل قادرا على سلوكها، وكان مع ذلك قادرا ببدنه وماله، فإن هذا هو الذي وجب عليه الحج. وهذا الشرط الخاص يقول الشيخ رحمه الله هو الذي خص الله تبارك وتعالى ذكره من بين سائر الشروط، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، وإنما اختص بالذكر لسببين، لم يذكر الله تعالى التكليف ولا الإسلام ولا الحرية ولا غير ذلك من الشروط، وذلك لأن تلك الشروط عامة في جميع أنواع العبادات، والذي يختص بالحج من أنواع الشروط هو استطاعة السبيل. ووجه آخر هو أن تلك الشروط منها ما يكون شرطا في الوجوب والصحة، ومنها ما يكون شرطا في الوجوب والإجزاء. أما الذي يكون شرطا في الوجوب فقط فهو استطاعة السبيل، ولذلك خصه الله تبارك وتعالى بالذكر. فشروط الحج هذه التي ذكرها الشيخ إما أن تكون شروطا في الصحة والوجوب، بمعنى لا يجب عليه ولا يصح منه إلا به، وهذا في الإسلام والعقل، فغير المسلم وغير العاقل لا يجب عليه ولا يصح منه لو فعله. وإما أن يكون شرطا في الوجوب والإجزاء، لا يجب عليه ولا يجزئه إلا بذلك، وهذا مثل البلوغ والحرية، فكل من الصبي والمجنون، الصبي والمملوك لا يجب عليه أن يحج، ولو حج وهو دون البلوغ وهو غير حر لما أجزأ عنه. إذن هما شرط في الوجوب والإجزاء. أما هذا الشرط اللي معنا وهو القدرة على السبيل بالمال والبدن فهذا شرط وجوب فقط، هذا شرط وجوب فقط، ولهذا خصه الله تبارك وتعالى بالذكر، ويدخل تحته بعض الشروط الأخرى الفرعية التي تتفرع عنه، ينبه عنها الشيخ رحمه الله بقوله،
قال رحمه الله ويدخل في الاستطاعة أمن الطريق والبلد وساعة الوقت ووجود محرم المرأة، محرم للمرأة، لأنه من باب الاستطاعة الشرعية.
نعم، إذن هذا الشرط الخاص اللي هو شرط الوجوب في الحج وهو القدرة على السبيل تدخل فيه أشياء هي متفرعة عنه، والصحيح عند العلماء أنها من شرط الوجوب. أولها تخلية الطريق، وهذا الذي عبر عنه الشيخ بقوله أمن الطريق والبلد، بأن يكون الطريق إلى البلد الحرام آمنا يأمن فيه على نفسه وماله وعرضه، وأن يكون البلد الحرام أيضا آمنا. فلو كان البلد الحرام أو الطريق بحيث يكون فيه قطاع الطرق واللصوص والمجرمون ولا يأمن على نفسه لا يلزمه أن يحج. ووجد في بعض الأزمان في تاريخ الإسلام أن البيت الحرام كان تحت حكم بعض الرافضة والقرامطة الباطنية ممن كانوا متسلطين على الحجاج قتلا ونهبا، فسقط وجوب الحج عن المسلمين في ذلك في تلك الأيام. فمن شرط الحج أمن الطريق والبلد، يعبر عنه الفقهاء بعبارة جامعة هي قولهم تخلية الطريق، ويدخل فيه اليوم مما يدخل في تخلية الطريق أن يتمكن من الحصول على تأشيرة الحج أو تأشيرة الزيارة التي يستطيع بها أن يحج، أو رخصة الحج في حق من كان داخل حدود المملكة، فإن غير ذلك لا يكون فيه تخلية للطريق، قد يمسك إذا لم يكن معه رخصة أو تأشيرة ويوضع في محاجز الترحيل أو نحو ذلك، فهذا مما لا يجب على المسلم أن يعرض نفسه إليه. فأمن الطريق والبلد والحصول على التصريح النظامي هذا كله مما يدخل في تخلية الطريق، ولا يجب على المسلم حج ما لم يمكنه أن يحصل عليها. نعم. الثاني هو مما يدخل في الاستطاعة هو سعة الوقت، وذلك بأن تحصل له هذه القدرة، القدرة على الحج من ملك الزاد والراحلة وتخلية الطريق في وقت يسعه فيه أن يصل إلى البيت الحرام، فهذا يجب عليه أن يسعى ويصل إليه. لكن لو وصله ذلك في وقت لا يستطيع أن يصل إلى الحج ويدركه، فالحاج إنما يعتبر مدركا للحج إذا وصل في الوقوف بعرفة في اليوم والليلة قبل أن يطلع فجر يوم النحر، فإذا أدرك عرفة قبل أن يطلع يوم فجر النحر هذا مدرك. لكن لو ملك القدرة على السفر في وقت بحيث لو سار إلى الحج فإنه سيصل بعد عرفة، فإنه لا يجب عليه المسير، وهذا معنى قوله سعة الوقت. والشرط الآخر هو وجود المحرم بالنسبة إلى المرأة، فإن هذا من الاستطاعة الشرعية، وقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال. الذي اختاره الشيخ هنا، الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا، وهو مذهب أحمد وفاقا لأبي حنيفة وإسحاق، هو أن وجود المحرم شرط في الوجوب على المرأة. إذا لم تجد محرما فإنه لا يلزمها الحج ولا يجب عليها، بل لا يجوز لها. والقول الآخر قول مالك والشافعي والأوزاعي هو أن وجود المحرم ليس شرطا، لكن لا يجوز للمرأة الخروج إلا حيث تأمن على نفسها. قالوا إنه ليس شرطا لأن الله تبارك وتعالى لم يشترطه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترطه، إلا أنهم يقولون لا يجوز لها السفر إلا إذا أمنت على نفسها. كيف تأمن على نفسها؟ بعضهم يقول تأمن على نفسها إذا وجدت رفقة آمنة من النساء، وبعضهم يقول إذا وجدت امرأة ثقة، وبعضهم يقول ولو كان رجلا ثقة من المسلمين. فهذه درجات لبعض أهل العلم، بعضهم يقول جماعة النساء وهذا مالك، وبعضهم يقول امرأة واحدة ثقة تكفي وهذا الشافعي، والأوزاعي رخص لها ولو وجدت رجلا ثقة، لأن القضية عنده في الثقة. وقالوا إن الحج واجب والسفر الواجب لا يعتبر فيه المحرم، قياسا على سفر المرأة إذا استطاعت أن تتخلص من بلاد المشركين، كما وقع لأم سلمة رضي الله عنها لما قدرت على الخروج من مكة هاجرت منفردة، وهكذا أم كلثوم بنت عقبة هاجرت منفردة، فلا يجب عليها أن تنتظر المحرم في السفر الواجب. قالوا وهذا سفر واجب. فإذا هذا قول، والقول المعروف والمشهور هو القول الآخر، قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، أخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. وقالوا لا حاجة إلى أن يذكر هذا القيد مع النصوص في الحج، لأنه شرط عام في سفر المرأة، ومن شأن الشرط العام أنه لا حاجة إلى ذكره مع كل حال، كما أن القدرة شرط في كل عبادة فلم تذكر حيث مع كل عبادة، فكذلك المحرم شرط في سفر المرأة فلا حاجة إلى ذكره، خاصة وأن بعض النساء يمكنها أن تحج من غير سفر كحال الحاضرات في البيت الحرام. فإذا هذا الشرط الأخير فيه هذا الخلاف الذي سمعتم، والشيخ رحمه الله جرى على مشهور مذهب أحمد رحمه الله ومن معه. نعم.
قال رحمه الله: فمن عجز عنه ببدنه وماله لم يكن عليه شيء، ومن عجز عنه ببدنه وقدر عليه بماله كالكبير الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة والمريض الميؤوس من عافيته أناب عنه من يحج عنه وإن كان قادرا ببدنه وليس له مال والمسافة قريبة وجب عليه لأنه متحقق استطاعته، وإن كانت المسافة بعيدة ففي وجوبه عليه قولان، المذهب منهما عدم وجوبه والله أعلم.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تفريعا على ما سبق من أن شرط الحج هو القدرة على السبيل ببدنه وماله، يقول الناس باعتبار هذا أحوال، فمن قدر وتحقق فيه الشرط هذا واضح أنه هذا هو الذي وجب عليه أن يحج، فمن جمع هذه الشروط التي ذكرت فإنه يجب عليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام. وما أكثر من صار يفرط في مثل هذا الواجب ويتهاون عنه، تارة بدعوى الصغر وتارة تسويفا حتى يقضي مآربه، وتارة كما هو موجود عند بعض جهلة المسلمين بدعوى أنه يحج في أهله وأقاربه وفقراء المسلمين، فصارت هذه شبهة مع أنها ليست شبهة، لكن صارت تنطلي على بعض العامة فيترك الحج. والسبب في ذلك هو أن يقول لك أنا أحج في أولادي أو أحج في جيراني، ويعني بذلك أنه يتصدق على الفقراء وهذا مغن عن الحج، وهذا لا شك أنه من أعظم الأخطاء والتي يقع فيها هؤلاء بسبب جهلهم. فإن الحج فرض الله تبارك وتعالى، هو واجب عليه، بل إن الحج النفل أفضل من صدقة التطوع. إذا كان عنده مال وسأل هل أحج به وأعتمر ولا أتصدق به؟ نقول له تحج وتعتمر أفضل من الصدقة. في الحال العام قد تستثنى من هذا حالات نادرة، إذا كانت الحاجة عامة والحاجة ماسة ووصل الضرر بالمسلمين مضرة شديدة، قد نقول في هذا الحال غير المعهود ترجح الصدقة على حج التطوع. لكن عمارة بيت الله عز وجل بالحج والعمرة من أفضل الأعمال، وفيه إحسان إلى نفسه وإحسان إلى غيره، وفيه صدقة ونفقة ومآرب ومصالح عظيمة لا تعادلها النفقة المجردة. فكيف تنطلي هذا على بعض المسلمين في حج الفرض ويترك حج الفرض بدعوى أنه يتصدق على الفقراء أو يعين الشباب على الزواج أو نحو ذلك؟ الواجب عليه أن يكمل دينه ويكمل إسلامه ويحج بيت الله الحرام، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتصدق ولا يحج حجا نفلا بعد ذلك ويستفرغه في الصدقات هذا حسن، لكن من تلبيس الشيطان أن يجعل هذا الكلام حجة لترك حج بيت الله الحرام. والمقصود أن من جمع هذه الشروط فإنه يجب عليه الحج. إذا اختلت هذه الشروط كيف العمل؟ يقول الشيخ رحمه الله: إن كان عاجزا ببدنه وماله، عاجز ببدنه لا يستطيع أن يسافر، وعاجز بماله أيضا ليس له مال ينيب به غيره عن الحج، فهذا سقط عنه الحج. أما إن كان عاجزا ببدنه قادرا بماله، وذلك مثل الشيخ الكبير الفاني أو الرجل الذي يصيبه مرض مزمن لا يرجى برؤه، فهذا عاجز ببدنه لكنه قادر على أن ينيب غيره عن أن ينيب غيره في الحج عنه. فمذهب أحمد وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه، بأن يدفع له تكاليف الحج ويكلفه بأن يحج عنه. وقالوا إن الدليل على هذا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أما مالك رحمه الله فيقول إن هذا إذن ورخصة وليس أمرا، والحج إنما يجب عن الشخص في نفسه كما تجب عليه الصلاة والزكاة وغير ذلك، فما عجز عنه من الواجبات فعله، فما قدر عليه من الواجبات فعله، وما عجز عنه سقط. واستئذان تلك المرأة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما هو من باب الإذن والرخصة وليس من باب الوجوب. والدليل على هذا هو أن يعتبر هذا بأنواع الواجبات الأخرى. ولو كان الحج بالنيابة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا قاطعا للشبهة، بأن يقول: من عجز عن الحج فلينب غيره، ولا ينتظر بمثل هذا الواجب العظيم اللي هو ركن من أركان الإسلام في حق العاجز أن تأتي تلك المرأة فتسأله عن أبيها فيجيبها بجواب يحتمل الأمر ويحتمل الإذن. فإن شأن الواجبات العظيمة مثل الحج أن يكون البيان فيها بيانا قاطعا للعذر دافعا للشبهة، ولم يأتي مثل هذا ولا قريب منه في الحج. ولذلك كان الأرجح دليلا في هذه المسألة هو مذهب مالك رحمه الله، وأن من عجز ببدنه سقط عنه الحج، وهو ظاهر قول الله عز وجل: لمن استطاع إليه السبيل. وأما من عجز ببدنه قدر بماله فإن الإنابة عنه مستحبة، له أن ينيب استحبابا لا وجوبا، بأن يختار شابا أو رجلا قويا أو امرأة معها محرم، ويكون النائب قد حج عن نفسه فله أن ينيبه وفي الحج، وهو باب من أبواب العبادات ربما يغفل عنه كثير من المسلمين، ممن لا يقدر على الحج ببدنه لكن يقدر على الحج بالنيابة ويأخذ أجر الحج ويأخذ ثوابه. وإنما يأخذ النائب أجر عبادته هو في الحج، أجر الدعاء والذكر والخشوع والخضوع والتكبير ونحو ذلك، هذا يأخذه النائب. أما أجر أصل الحج الذي هو عمارة المشاهد بالطواف والوقوف والسعي ونحو ذلك فإنما أجرها للمنيب، وهذا باب من أبواب الخير العظيمة من قدر من المسلمين أن يحصله فليحصله، من جهة تحصين للأجر ومن جهة ثانية مراعاة للخلاف. فلهذا يقال للشيخ المسن والناس كبار السن أو المرضى الأمراض المزمنة اللي لا يستطيع معها أن يحج بنفسه ولم يكن حجة الإسلام، يقال له أنب غيرك فإنك تأخذ أجر الحج وتبرئ ذمتك على جميع الأقوال. وإنما كان هذا مجهولا عندنا لأن مذهب مالك أنه لا يجب، وإلا ففي المشرق مثلا حيث يسود مذهب مالك أو مذهب الشافعي النيابة عندهم شائعة، مذهب أحمد والشافعي وغيره النيابة عندهم شائعة لأنهم يوجبونها ويعرفونها. أما عندنا فكثير من العامة لا يعرفون النيابة لأنها ليست من المذهب، وقلنا أن المذهب في هذا هو الراجح وهو الصحيح دليلا وأنه لا يجب عليه أن ينيب، لكن مع ذلك هو مستحب استحبابا أكيدا. فينبغي أن يعمم هذا في الناس ويعلموا أن من عجز عن الحج ببدنه وله قدرة مالية فلينيب غيره. قلنا ويحصل له بذلك فائدتان اثنتان: الأولى أجر الحج الذي يحصل عليه، والثانية أنه يبرئ ذمته على جميع الأقوال فيخرج من الخلاف ويحتاط لذمته ويحج حج الإسلام بنيابة غيره عنه. وهكذا لو أن شخصا توفي والده ولم يحج وله قدرة مالية أو أمه أيضا ولم يستطع هو أن يحج عنهما، فله أن ينيب غيره في الحج عنهما، وهذا باب من أبواب الخير له هو برا بوالديه، وباب من أبواب الخير على والديه يلحقهما أجر الحج إن شاء الله، وباب من أبواب الخير لفقراء المسلمين. فكم من فقير تتحرق نفسه شوقا إلى بيت الله الحرام ولا قدرة له على ذلك بماله، فيحج نيابة عن غيره يحضر المشاهد ويأخذ أجر العبادات التي يؤديها هنالك. والله تعالى أعلم. بعد الصلاة إن شاء الله نأخذ سؤال متعلق بمحظورات الإحرام، والحمد لله رب العالمين.